في مكة أثناء الحج النواصب يلي هني بتعرف ورد في الروايات أنك لا تجد في مكة رجلا يحب عليا كانوا نواصب، يعني بعد فتح مكة كانوا كل الناس قاطبة نواصب للإمام علي بن أبي طالب عليه صلوات الله، ما بتستثني واحد. إذا بدك تستثني واحد استثني واحد اثنين، بس أهل مكة عموما نواصب، وكان المسلمون في سنة 9 و10 يحجون إلى مكة ويؤكلونهم ويشترون منهم ويؤكلونهم وهكذا أبدا بشكل طبيعي جدا، لم يرد ولا رواية واحدة. حتى بعد زمان رسول الله الأعظم أيام خلافة الإمام علي والخلفاء الثلاثة حتى كمان والأئمة كلهم سوا أبدا ما سكن أحد أئمتنا في مكة لأنهم كانوا نواصب، إلى يومنا هذا نواصب. إنك لا تجد رجلا في مكة يحب عليا أبدا، يعني أنا تحدثت مع جماعة في الحج ولا واحد في مكة يحب عليا من أيام رسول الله إلى يومنا هذا. هلا بتقلي والله في واحد اثنين ثلاثة، بقول لك نعم محتمل، بس هذا لا يحتسب، يعني لا يعتبر بين الشعب كله. اللي والله في واحد اثنين ثلاثة يعني ما بصير هذا، يعني لا يحسب في النسب. على أي حال، وكان الحجاج يآكلونهم، يأكلوا معهم ويشتروا من عندهم ويأكلوا وتشتت الدنيا ويسلموا عليهم عادي عادي جدا، ما ورد ولا رواية لا بعهد أمتنا ولا شيء لرواية واحدة. لو كان النواصب نجسين لورد مئات الروايات مش عشرات، ورد واحدة مخدوشة متنا. طيب خلينا نكمل، لأنه هي المسألة الوحيدة، الرواية الوحيدة اللي هي دليل فقط رواية عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق، مش عن رسول الله أو عن الإمام علي. يعني كان هولي كلهم يأكلونهم،
بس حياة الأئمة كلها تقية، كل الأئمة
المعصومين. استفاضت الروايات في ذم النواصب وأنهم كفار ومشركون ولا تأكلوا ذبائحهم ولا تناكحوهم، استفاضت الروايات في ذلك، مع ذلك ما ورد رواية في نجاستهم.
وكانوا يأكلون
وكلهم نواصب ويقتلون أئمتنا، يعني أكثر من هيك نصب فيه الخوارج يا خيي حاربوا الإمام علي، أكثر من هيك نصب فيه بخلق الله.
بعلو إنه كلام الشيخ إنه زمن رسول الله كانت الوظيفة هيك وبعدين إنه تحرم أو تنجس.
ما في عنا الكلام هذا، ما حدا بيفصل هون وهون، ما حدا بيفصل. المهم، ويعاشرون النواصب في مكة أثناء الحج ويأكلون من عندهم، وقد كان الكثير من الناس أيام الأئمة عليهم صلوات الله نواصب. هلا إني مش الكثير من الناس، أكثر الناس، وكانوا جميعا محل ابتلاء للمسلمين جدا، وسيأتي بقية الحديث في إثبات طهارتهم. هذه كمقدمة بس حبيت اكتبها.
في رواية واحدة تلك عن موضوع النجاسة،
بس ما عندنا اثنين.
أي عهد؟
الإمام الصادق، الإمام الصادق فقط واحدة.
يعني تقريبا
648 140 48 بس.
بس انه نجستهم باب لا يتحرزون على الطهارة، بس وانهم كطهرين.
هي الرواية ستأتينا من جملة سياق الحديث واليهود والنصارى والمجوس ابن الزنا وكذا، وحدة السياق يعني سيأتينا. هالكهرباء كهرباء شو شخصين؟ موتير جيد. يلا طيب، ورغم ذلك ادعى بعضهم من غير تحقيق أنه قد اشتهر القول عند أصحابنا الإمامية بنجاسة الكافر بجميع أنواعه، يعني بما فيهم الغلاة والمجسمة والمجبرة وتعرف العالم كله والنواصب والشغلات. وهذا من أعجب العجيب، كل العالم نجسون عندهم يا علي، لو كانوا هون نجسين الحنابلة نسين والعالم نسين والمجسمة، من الحنابلة مجسمة يعني نسين، ويلا وعدوا مدوا ثلاث أرباع شعب الله بين المسلمين نجسون. شو الحكي هذا؟ كان ورد في 100 رواية، مش 100، أكثر. السواك يا خيي مستحب، ورد في أكثر من 100 رواية. سواك مش واجب ولا حرام ولا مستحب، عادي إرشادي، إرشادي لحكم العقل يعني بالنظافة. عرفت شو؟ يعني مش انه والله قضية استحباب مولوي وتقول لي هذا استحباب مولوي، لا، اسباب ارشادي لحكم العقل للنظافه يعني ولا شيء. عرفتوا؟ ارشاد لحكم العقل الواضح. اكثر من 100 روايه يا مولانا ورد في السواك بتقول لي نجاسه الناصبي ما يورد فيه 100 200 300 روايه. شو الحكي التفنيصه هذه؟ لا هن بيقولوا وعمدة أدلتنا هذه الآية المباركة شو هي؟ إنما المشركون نجسون وادعاء الإجماع ورواية الناصبي. هذا ما في شيء تاني. يعني أنا لحد اليوم صرت 100 ساعة يمكن مشتغل بهالبحث هيدا إنه شوف لي دليل آخر دليل يا خي. يمكن إنه حتى اليوم عم أقول له يا الله إذا في دليل قل لي. بعد لحد اليوم عم بشتغل يعني من الصبح لهلا. اذا في روايه في دليل في شغله ما عندنا مانع بننسحب مباشره. ما في. طيب خلينا نكملها. قال صاحب الحدائق: وقد حكى جماعه الاجماع على نجاسه الكافر بجميع انواعه. وقد حكى جماعه الاجماع، هيدا من اهم الادله الاجماع. وقد حكى جماعة الإجماع، مش بس الطوسي، المرتضى هو العمدي في هذا الإجماع. السيد المرتضى، اسمح لي شوية، السيد المرتضى أنا وجدته أول من ادعى الإجماع ونقلت كلامه، سيأتينا كلامه. هو استدل، لحظة شوية، هو استدل بقوله تعالى إنما المشركون نجسون. هو استدل وادعى انا عم لا لادعى الاجماع بعد منه، يعني هن معتمدين عليه كانوا. المهم، وقد ادعى جماعه الاجماع على نجاسه الكافر بجميع انواعه الى زمان المحقق، يعني بدل المحقق الحلي والعلامه الحلي صاروا كله يعتمدوا على سيد مين؟ المرتضى. طيب، وقال غيره مثله، يعني غير صاحب الحدائق قال كمان هيك. ودعوى الإجماع هي العمدة في القول بنجاسة الكافر والناصب والمشرك والخارجي. أنا بدل لي يعني أجلى وأبين مصاديق الناصب هو الخارجي بقول لك صح، بس أنه إني بيكتبوها هيك نحن كتبناها هيك مش مشكلة، لا تغضون النظر أنه الخارجي من أصدق مصادق الخارجي من أصدق مصادق الناصبي. يلا، وسترى أن أدلتهم النقلية محل نظر وتأمل واضح. على أي حال، فلا بد من ذكر أدلة النجاسة أولا فأقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انتبه لي، طول لي بالك.
نجاسة الكافر والناصر فضلت شيخ المشرك والخارجي. طب هو
لا هو الخارجي صح من مصادق النواصب. لا 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 صح مظبوط، هو الخارجي من أجلى مصادق النواصب. ايه معروف في هذه، بس انا كذبتها لانه هن بيكتبوها كلهم هيك، كذبتها وانا عارف القصه، يعني ما مشكله الا تساهل يعني بالمثال. يلا، يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. انتبه لي هون شوي. قال السيد المرتضى في الانتصار صفحه كذا 89: وممن فردت به الإمامية، هذا الأصل في هذا الإجماع، لترى بعد مين؟ السيد المرتضى. طيب، وممن فردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهود والنصراني، مع أنه سيأتينا استفاضة الرواية الصحيحة بطهارتهم. طيب انتبه شو بيقول؟ بيقول: وممن فردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك، بيسأل إلى أبو حنيفة وفلان، فإيش بدنا فيهم؟ ويدل على صحة ذلك مضافا إلى إجماع الشيعة عليه. تصور هون بيدعي الإجماع، لذلك خلاص لما بيدعي سيد المرتضى والشيخ طوس الإجماع، علمائنا فقهائنا ليك مثل قطار السكة بيوقفوا، تضرب رصاصة حد أذن الواحد ما بتضرب إذن الثاني، رصاصة بتضربها هيك بيوقفوا كله الصف. في عندك سيد مرتضى ادعى الإجماع، سلام عليكم، خلاص هيدا هو خلصنا بقى. مضاف إلى إجماع الشيعة على
هو من إدريس الحل اللي
شوية عرض يعني الطوسي. المهم، هلأ قال لك مضاف إلى إجماع الشيعة على نجاسة ثأر اليهودي والنصراني، مع أنه استفاضت الروايات يعني على طهارتهما. خلينا نكمل. قول جل ثناؤه إنما المشركون نجس، عم يستدل هلا بهذه الآية، انتبه لي شوي. فإذا قيل لعل المراد به نجاسة الحكم، يعني النجاسة المعنوية لا نجاسة العين لا النجاسة المادية، قلنا نحمل على النجاستين على الأمرين، لأنه لا مانع من ذلك أنه تحمل النجاسة على اثنين. هلا في عنا صديقنا الشيخ محمد السند كمان قال لا مانع، أخذ الجملة من هون، أنا كنت أقرأ بكتابه بس طبعا من زمان من سنين يعني، فشفته نفس الجملة أخذها، فأكيد أخيب الشيخ السند أخذها من هون. على أي حال قلنا نحمله على الأمرين لأنه لا مانع من ذلك، وبعده فإن حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العين في الشريعة، يعني النجاسة المادية مش نجاسة الحكم، وإنما تحمل على الحكم يعني على النجاسة المعنوية تشبيها ومجازا، عم بيوجه الآية. والحقيقة أن نحمل النجاسة على النجاسة المادية، والحقيقة أولى باللفظ من المجاز يعني من النجاسة المعنوية، فالقدر المتيقن صارت هون النجاسة المادية من النجاسة المعنوية. طيب فإن قيل فقد قال الله جل ثناؤه وطعامه، وعليكم السلام، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهو عموم في جميع ما شربوا وعالجوه بأيديهم، مش هيك؟ عموم انه هذا خلاص يا اخي طعموك شو بدك، اللي مجدره وسلطه حلال. طيب وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وهو عموم في جميع ما شربوا وعالجوه بايديهم، عملوا لك عصير عملوا لك شاي وقهوه حلال. قلنا يجب تخصيص هذا الظاهر القائل بطهاره اهل الكتاب بالدلاله على نجاسه في الايه الاولى انما المشركون نجس، ونحمل هذه الآية الثانية على أن المراد بها حلية طعامهم الذي هو الحبوب، على أن المراد بها طعامهم الذي هو الحبوب وما يملكونه دون ما هو سؤر أو ما عالجوه بأجسامهم، يعني مسكوا الحبوب وزدتوها بالطنجرة وما غسلوا العدس ولا الحمص ولا الفول وما غسلوا الطنجرة وصبوا مي وما غسلوا مثلا فرضنا شيء هذا الآني اللي عم بيصبوا منها مي، بس هيك دلقوا هيك سخروا النار وسكبوا بالصحون واشتروا الصحون جديد اليوم وما دقروا الصحون وما جروا الصحون لا قبل ولا بعد، حاطين ايديهم هيك بالسماء لابسين كفوف بالدقة وما دقروا الحبوب أبدا ولا دقروا البندورة بأيديهم ولا غسلوا البندورة ولا غسلوا الخس ولا غسلوا شيء ابدا، هيك حاطين ذي بالكفوف، هيك معناته بتكون هيدي الاكله طاهره، هيك حمل هذه الايه. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، انه بس اذا هيك بس ما يعالجوا بايديهم، انه مراد الله هيك يعني، انتبهوا يا ناس انه يلبسوا هوليك كفوف لهون وما يضقروا، يعني بنقسموا بندوره وبصل وشغلات ويطبخوا ابدا، كل شيء بالكفوف، حط كفوف ليلا. نعم
مش هيك هو عم بيقول
معنا بلا ها راها وعود عيدها. ونحمل هذه الايه لحظه، ونحمل هذه لحظه، انتبه شوي بالدقه. قلنا اول شيء وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، انتبه لي لهذه الايه، وهو عموم اذا قيل هيك انه هذه الايه عامه في جميع ما شربوا وعالجوه بايديهم، مش هيك؟ يعني طعامهم انه شو يا اخي شو بدك من عندهم؟ نحن فرضنا عم تاكل مشدره وسلطه، مش هيك؟ وسووا لك شاي وقهوه، مش هيك؟ طيب. عم بيقول لا، قلنا يجب تخصيص هذا الظاهر يلي هو الطهاره، طهارتهم، بالدلاله على نجاستهم من خلال آية انما المشركون نجس. ونحمل هذه الآية التي تفيد طهارتهم على ان المراد بها طعامهم الذي هو الحبوب وما يملكونه دون ما هو سؤر أو ما عالجوه بأجسامهم، ما بيضأروها بشيء. خليه يكمل لحظة، كمل الآية. على أن في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمرا أو لحم خنزير، فلا بد من إخراجه إخراج هيدا من ظاهر قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإذا أخرجناه من هذا الظاهر لأجل النجاسة السابقة اللي قلناها بالآية السابقة وكان سؤرهم على ما بيناه نجسا أخرجناه أيضا من الظاهر. فمعناته الجمع بين الآية الأولى والآية الثانية يقتضي القول أن طعامهم الحل شو هو إذا لم يعالجوه بأيديهم. يعني مثلا أنت اليوم بدك تأكل من عند المسيحي فرضنا مثلا مثل ما قلنا مجدرة مش هيك وصلتا المفروض أنه يلبس كفوف نايلون.
لا فينا نعالج بطريقة تانية مفصل. هو بيقول فينا نوجه أنه طعامهم الذي هو طاهر هو الحبوب وما يملكونه ليس الطعام الذي يصنعونه. يملكون أي شيء يملكونه من الحبوب.
لا هيداك شو يعني التجارة التجارة ولا الطعام اللي بياكلوا
يؤكل أو لا يؤكل الحبوب ولكن الحبوب إذا عالجوها بثؤرهم أو بأجسامهم
بأيديهم
صارت حرام. إذا بعد مثل ما هي حبوب ويملكونها فهي طاهر
وما عالجوها بها ما طبخوا يعني طبخوا أو لا
لا ما طبخوا
ما طبخوا يعني شو عملوا بالطعام هيدا وطعامه لحظة
الحبوب تؤكل او لا تؤكل
شيخ اسمح لي شويه طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طب اللي بالك قصدك لحظه فهمت عليك قصدك انت تقول لي انه هو يقصد انه شراء الطعام وبيع الطعام يعني مش قضيه الطعام يعني انه يعالجوا
الأصل
يعني شراء وبيع
الحبوب قبل ان تعد الطعام اصلا
اها
لذلك
الحبوب اليابسه الجافه
قال وما يملكونه
ويطعمون الطعام على حب
المسكين. اسمع انا ما عم بفهم عليك شيخ.
انا ما عم اقول انه معه حق ولا معهش حق. عم اقول هو شو قاصد.
فهمت. انا خليني افهم الآية حسب ما عم يفهمها هو. هو انه عم بيقول وطعام الذين اوتوا الكتاب بشرط انه ان لا يعالجوه بايديهم. ما يدقروا للطعام. يعني فرضنا اليوم بدهم يطبخوا تطبخ المرأة المسيحية او اليهودية مجدرة وصلاطة المفروض تلبس كفوف نايلون تغسل وتجلي الطناجر والصحون بالكفوف النايلون من عهد رسول الله قصدي يعني هلا يعني مطلع بالزمان اللي نزل فيه الآية يعني وبزمان أئمتنا يغسلوا طناجر والأواني والصحون والمعالي والسكينة بالكفوف النايلون ويطبخوا مجدرة وصلاطة ويعملوا يقسموا كل شيء
بناء على ما أنتم
لا 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 أنا بناء على كلامه مش عبيه كلامي يعني
هو شو قاصد هو عم بيقول نحن لحتى نخرج لأنه في آية عم تقول إنه هن نجاس ونحن ما فينا نحكم إنه هيدي بالعين أو بالحكم فهن عندي نجاس
هو الحبوب بس
قطعا بالآية
نفس الحب بدون طبخ
قطعا معنى الآية
يعني العين هو الشيء
أنا معك يعني بضيفك قصدي قمح
ناشف كل الطعام هذا الطعام بالمصطلحات تساوي الحبوب من دون معالجة
أنا معك معناته بيع وشراء يعني ولا يهديك يهدية
اسمه طعام
يهديك يهدية
بيع
وشراء اسمع شيخ لحظة أنا خليني فهمت خليني أقول لك أن يا أخي قصده بيع وشراء خليني لك أنه ما عالجوا بأيديهم ضيفوك عدس ناشف وفول ناشف وحمص ناشف
أحسن تعالى قاعدة كل شيء أنك طاهر حتى تعالى منه هنا
طبعا خليني عرس خليني نحن منذ ما يطبخوا خلينا نحن نفسرها هلا هيك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. اليوم أنت الله تعالى أنزل كتابه على العرف ما أنزلوا لإلي ولك أنزلوا للعرف للعالم. لما الله عم بيقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم شو يعني بيع وشراء ويقدموا لك القمح الجاف
للعالم. فإذا الآية الأولى نجس خلاص نجس ولا يقرب المسجد
لا الآية الأولى لا هيدا
شو بتعمل بهي
لا هيدا الآية الأولى نحن علاجها كتير سهل وكتير واضح شو بدك بالآية الأولى واضحة أنه نجاس المعنوية سيأتينا فهمت أنا عم جاوبه للسيد المرتضى عم جاوبه عم قل له إنه لو كان المراد بقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لو كان المراد به انه يقدموا لك الطعام جاف من دون ما يدقروا بايديهم، يعني مثلا المجدره بيقدموا لك اياه عدس ناشف، بندوره ناشفه، ثوم وبصل ناشف، الزيت بيحطوك اياه بالجالون ناشف، ما دقرناه يا شيخنا، كل شيء بيقولوا لك شيخ ما دقرناه. يعملوا لك شاي وقهوه بلا ما يغسلوا لا الركوه ولا فناجين القهوه، كل شيء لابسين كفوف نايلون، ما بتزبط معنا. ما بتزبط معنا. ايه فهمت عليك شيخ، شيخ ما انا فهمت عليك شو عم بيقول، شو عم تقول انت، عم تفسر كلامه، عرفت انا عم جاوبه، يعني ما صرت واضح على القصة. انا عم اقول انه ما بيزبط كلامه، ما يتبادر اليه ذهن الانسان العربي فضلا، عفوا الانسان العمومي فضلا عن الانسان العربي، انه الطعام الاكل، يعني طبخوا لك اليوم بازيلا ورز مثلا، طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، هيدا طبخوا لك سبانخ، طبخوا لك يا خي مش عارف شو سلطه، عملوا لك شربات عشرات، يمكن المره ليموناضه شغلات يمكن حامض وكذا، وعملت لك ليموناضه وقهوه وشاي، عم بيقول الله تعالى حلال، ما الله عم بيقول حلال، يعني احنا بنقول الله لا، يعني بدك تعمل ملك اكثر من الملك، ما هو الملك، ما الله هو الملك. طيب والله عم بيقول لك انه يا اخي طعام حلال، يعني بقول لك لا حرام، يعني شريعتي هي والله شريعه الله. طيب النجاسه جينا نجاوب هلا جينا الجواب. النجاسه حطيت هون كلام العلامه الطبطبائي كمان كرد عليه، طبعا جينا 100 رد، يعني قال العلامه الطبطبائي في تفسير الايه، هلا تفسير الايه موجود هون المصدر، ما بتطلعوا دغري على الايه، بتجيب الايه بتطلع نفس الكلام، انا حطيته كوبي بيست فورا كما هو. قال والنهي عن دخول المشركين المسجد الحرام بحسب المتفاهم العرفي، هذا النهي، والنهي عن دخول المشركين المسجد الحرام بحسب المتفاهم العرفي يفيد امر المؤمنين بمنعهم عن دخول المسجد الحرام، وفي تعليله تعالى منع دخولهم المسجد لكونه نجسا، لكونهم نجسا، اعتبار نوع من القذارة لهم، لحد ما حكي قذارة شو، معنوية أو مادية، كاعتبار نوع من الطهارة والنزاهة للمسجد الحرام. منقول المسجد الحرام طاهر. طيب خلينا نكملها، وهي كيف كانت، قصده يقول كيف ما كانت، أمر آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة وغير ذلك، إنه أمر آخر غير قضية النجاسة المادية، وهي كيفما كانت أمر آخر وراء الحكم باجتناب، وراء الحكم يعني حكم آخر، وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة وغير ذلك، يعني أمر غير تغير النجاسة المادية. والمراد بقوله تعالى عامهم هذا سنة 9 من الهجرة، وهي السنة التي أذن فيها علي عليه السلام الله بالبراءة، ومنع الطواف بالبيت عريانا، وحج يعني منع حج المشركين البيت. وقوله تعالى وإن خفتم عيلة، أي إن خفتم في إجراء هذا الحكم أن ينقطع عن الحج وتتعطل أسواقكم فتفتقروا وتعيلوا فلا تخافوا، فسوف يغنيكم الله من فضله ويؤمنكم من الفقر الذي تخافون. طيب أنا علقت هالتعليقة هلا من شوية بالتعليقة التالية، كتبت ومراد العلامة رحمة الله عليه هو أنه لا ربط للنجاسة المعنوية المذكورة في الآية بالنجاسة المادية، أي أن النجاسة المادية أمر آخر لا ربط للآية ببيانها، كما لا ربط لحرمة مقاربة المشركين المسجد الحرام بنجاستهم المادية، لا ربط بالنجاسة المعنوية بنجاسة المادية. ألا يجوز أن يدخل الشخص المتنجس بالدم مثلا إلى المسجد الحرام؟ يجوز والله، واحد على إيده نقطة دم، نقطة بول، نقطة غائط، نقطة بني، شو ما كان، قام دخل إلى المسجد الحرام، طبعا ما لم يورث الهتك، يعني بكرامة المسجد الحرام عليه نقطة دم يا خيي، نقطة نجاسة، شو المشكلة، فات على المسجد وظهر، شو المشكلة، ما حدا بيحرم ذلك من شعب، من شعوب الله، يعني المسلمين قاطبة. حياكم الله شيخ محمد. طيب
بس هون السلف الطبائي يعني اكثر ما يفيد في قوله انه لم يخصص هذا النجاسه،
لا تفيد لانه لا ربط،
سكت عنها
لانه شيخ، لانه لا ربط، انتبه لي شويه، بمثل فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا بالنجاسه الماديه. لو كان
انه الله سبحانه وتعالى حرمه لكن ليس النجاسه الماديه.
هيدي عم بقول لك مساله ثانيه. عم بقول لك مساله الماده النجاسه الماديه مساله ثانيه لا ربط للايه بالنجاسه الماديه، لانه لجواز دخول النجاسات الى المسجد الحرام ما لم يورث الهتكه، يعني بصير هذاك عنوان ثاني. ممتاز صح لا بأس بالكلام هذا. المهم أقول ما ذكره العلامة
الآية بس بتخصص هذا المشركين يعني بتعم مشركين أهل الكتاب وهذا
بصير في تعارض. جاي الحكي بالنقطة هذه. ما ذكره العلامة الطبطبائي صحيح ولا شك فيه، إذ لم تتضح إرادة معنى النجس. عم بيأذن؟ بس خليني دقيقة واحدة بس. ما ذكره العلامة الطبطبائي رحمه الله تعالى صحيح ولا شك فيه، إذ لم تتضح إرادة معنى النجس المادي من هذه الآية المباركة، بل الظاهر جدا إرادة النجس المعنوي أي النفساني، لا سيما أنك ستعرف بعد قليل استفاضة الروايات الصحيحة السند في طهارة الكتاب وهو مشرك قطعا. إنما المشركون نجس، طبعا الكثير من المشركين يهود ونصارى مع أنه طاهرين باستفاضة الرواية الصحيحة. وستعرف أنه لا يصح القول بتخصيص الآية بما عدا الكتاب لكثرتهم. الآية مطلقة، عارف شو؟ فالمراد إذن النجاسة المعنوية، وما خص الخوف الاقتصادي والخوف المالي والشغلات بالنجاسة المادية. بعدين سيأتينا الكلام أنه بما تعرفونه أنه اليهود والنصارى مشركون قطعا لكثرة الآيات. هو طبعا يكفينا آية واحدة طبعا، بس أنا أقول وكثرة الآيات في شركهم، كثرة الآيات في شركهم. أنا ذكرت لي يمكن أربع آيات بس، شيء أربع آيات بس.
طيب
فعلى أي حال، على أي حال في مسألة تانية بتلاحظها أنت، بتلاحظها أنت في الروايات. كلمة نجس، نجس في الروايات من في زمن رسول الله كانت كثيرا ما تستعمل في النجس في القذارة المعنوية النفسانية، كثيرا ما تستعمل كثير. يعني حتى هلأ وجدت هلأ رواية عن أنس عن النبي، عرفت؟ فبس مقرى كلمتين وننهي البحث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فطهروا نفوسكم من كل دنس ونجس. وفي رواية أخرى: ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر. رواية ثالثة: ونظف قلبه من نجاسة الذنوب. رواية رابعة: فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع. رواية خامسة وجدتها هلا: نهى رسول الله، هذه رواية ما موجودة بطرق العامة، نهى النبي عن لحوم الحمر وقال إنها نجس. هلا فيك يمكن تلاقي كثير من الروايات بزمن رسول الله عم بتحدث أنا تنطق بكلمة نجس وتريد النجاسة المعنوية. الحمر، هلا في كلام بين فقهائنا وفقهائنا بنجاسة الحمر الأهلية خاصة، هل هي نجسة أم لا؟
الحمير
لا، إنه من باب إنه وردت هذه الرواية عن النبي عن الحمر أنها نجسة. الحمر الحمير يعني إيه. فأنت لما بتلاحظ إنه كثرة الروايات الواردة من لسان رسول الله الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام في النجاسة المعنوية، بتصير هون تشكك في المراد من كلمة إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، بأنه على أقل التقدير يحصل عندك إجمال وشك في إرادة النجاسة المادية أو المعنوية. والحمد لله رب العالمين.
دورنا على الرواية،
نسيت شو بعمل لك.
بنعود
نفتحها، نعود نفتحها.
الشيخ مكي سجل الكونت.
نحن عم نبعث لك شيء.